الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى كما في السؤال 39 من الأجوبة المفيدة، يقول محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله، فهل هذا التفسير صحيح؟ الجواب: معنى لا إله إلا الله بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة كلها لا بالحاكمية فقط. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهو إخلاص العبادة لله وحده، ويدخل فيها تحكيم الشريعة. ومعنى لا إله إلا الله أعم من ذلك وأكثر، وأهم من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات. أهم من ذلك هو إزالة الشرك من الأرض وإخلاص العبادة لله سبحانه. فهذا هو التفسير الصحيح. أما تفسيرها بالحاكمية فتفسير قاصر لا يعطي معنى لا إله إلا الله. وأما تفسيرها بأن لا خالق إلا الله فهذا تفسير باطل ليس قاصرا فقط، لأن لا إله إلا الله لم تأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله، لأن هذا يقر به المشركون. فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدين. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. معنى هذا أن أبا جهل موحد وأبا لهب. وتفسيرها بأن لا معبود إلا الله تفسير باطل أيضا، لأنه يلزم عليه وحدة الوجود، فهناك معبودات كثيرة من الأصنام والقبور، فهل عبادتها عبادة لله؟ والواجب أن يقال: لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا السؤال يتعلق بطامة من طوام القطبية، والواقع أنها أخطر طوامهم على الإطلاق، وهي الأصل الأكبر الذي بنى عليه ضلالهم وجهلهم، وهو العبث بمعنى كلمة التوحيد وتفسيرها. فأعظم أصول القطبية على الإطلاق، وهو الذي تتفرع عنه جميع ضلالاتهم، الخلل في تفسير لا إله إلا الله، والخروج بها عن معناها الشرعي الذي بينه الله تعالى وبعث به كافة الأنبياء والمرسلين. فإن الله تعالى بعث أنبياءه ورسله بدعوة واحدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهكذا كان جميع الأنبياء والمرسلين يدعون أقوامهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وكانوا يجعلون هذا الأمر العظيم أول ما يبتدئون به دعوتهم. ويمكنك أن تتبين هذا من خلال دعوة أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام، فمعلوم أن ضلال قومه كان في صرف العبادة لغير الله عز وجل، فبعث إليهم نوح عليه السلام يأمرهم بترك ذلك وإفراد الله تعالى بالعبودية والتوجه والقصد. وعلى هذا الدرب سار جميع الأنبياء والمرسلين حتى انتهى الأمر إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعلوم أن قومه كانوا يشركون بالله في العبادة، كانوا يدعون غيره ويذبحون لغيره وينذرون لغيره ويتوجهون لغيره، فهكذا كان خلافه صلى الله عليه وسلم مع قومه. لم يكن خلافه ولا خلاف أحد من المرسلين مع أقوامهم في توحيد الربوبية، بل كان الأقوام جميعا يقرون لله تعالى بالربوبية. وقد بين الله تعالى ذلك في حق قوم محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما سمعنا في جواب الشيخ حفظه الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة، كمثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ونحو ذلك من الآيات المعروفة. فالأنبياء والمرسلون ما بعثوا بتقرير الربوبية كمطلب أساسي لأنها كانت مقررة عند أقوامهم، وإنما بعثوا بالدرجة الأولى بالدعوة إلى توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وخلع جميع الأنداد التي يتوجه إليها من دونه سبحانه. وعليه فهذه الكلمة الطيبة التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين لا بد أن يكون معناها مطابقا لدعوتهم. عرفنا أن دعوتهم لم تكن في تقرير توحيد الربوبية بالأصالة، وإنما كانت في تقرير توحيد الألوهية، فلا بد أن تكون الكلمة إذن مطابقة لهذا الأمر العظيم. وعليه فلا بد أن يكون معنى لا إله إلا الله مطابقا لمعنى توحيد الألوهية، وهذا هو الموافق للغة العرب ولسانهم الذي بعث به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، تتكون من شقين: شق نفي وشق إثبات. فشق النفي هو قولك لا إله، وشق الإثبات هو قولك إلا الله. فشق النفي فيه نفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى، وشق الإثبات فيه إثبات استحقاق العبادة لله تعالى وحده. وكلمة الإله معناها في لغة العرب المعبود المطاع، ولها معان أخرى لسنا نطول بذكرها الآن، لكن المعنى الأساسي لها يدور حول معنى العبادة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا بد أن يكون هناك تقدير للخبر، خبر لا، فإن قولك لا إله، لا هنا نافية للجنس، ولا النافية للجنس لها اسم وخبر ككان وإن ونحو ذلك، فاسمها إله وخبرها محذوف تقديره بحق أو حق. لا إله بحق أو لا إله حق إلا الله. فتقدير الخبر لا بد أن يكون هكذا، لأن هذا هو المطابق لدعوة الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون عندما بعثوا إلى أقوامهم كان أقوامهم يعبدون آلهة غير الله. إذن فالمعبودات غير الله تعالى موجودة وقائمة، ولكن هل هي معبودات حقة؟ الجواب لا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل معبود سوى الله تعالى فهو باطل لا قيمة له. ولهذا كان لابد أن تشتمل كلمة التوحيد على إثبات معنى الاستحقاق لله تعالى وحده بلا شريك. فقولنا لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى اللغوي الشرعي الصحيح الذي لا يرد عليه شيء من الإشكالات، والذي هو موافق لدعوة كافة الأنبياء والمرسلين. هذا هو المعنى الصحيح الشرعي، وأما المبتدعة فقد عبثوا به وغيروه وعدلوا به عن جادته الصحيحة القويمة. فالمبتدعة الذين نتكلم عليهم في هذا السؤال هم القطبيون الخوارج المعاصرون الذين هم أصحاب ضلال وانحراف في باب التكفير، ويقيمون انحرافهم في التكفير على مسألة الحاكمية. فالحاكمية عندهم كعبادة غير الله عز وجل، تحكيم غير الله عندهم كعبادة غير الله، فكما أن عبادة غير الله شرك أكبر في أصلها، فكذلك تحكيم غير الله تعالى عندهم شرك أكبر في أصله، لا يقبل التفصيل، ليس فيه تفصيل بين حالة وحالة ولا بين صورة وصورة، بل هو عندهم كفر أكبر بإطلاق. فلما اعتقدوا هذه العقيدة الخبيثة أرادوا أن يصرفوا إليها معنى كلمة التوحيد حتى يؤصلوها ويدعموها، فإن كلمة التوحيد التي تدل على عبادة الله تعالى وحده لا شريك له تدل على أن عبادة غير الله شرك أكبر وكفر أكبر، لأنها تناقض المقصود الأصلي للا إله إلا الله. فلو أنهم عبثوا بهذا المدلول الشريف وصرفوه إلى قضية الحاكمية فسينتج لهم ما يريدون، سيصلون إلى أن الحاكمية كالعبادة، سيصلون إلى أن تحكيم غير الله أو الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر لا يقبل التفصيل، لهذا جعلوه داخلا في معنى لا إله إلا الله بالدرجة الأولى. والذي تكلم في ذلك ليس محمد قطب وحده، وإنما أخوه وأستاذه في الضلال سيد قطب، فسيد أيضا له كلام كثير في هذه المسألة وفي تفسير لا إله إلا الله بالحاكمية. فلا إله إلا الله عند سيد قطب الذي هو أبو القطبية لا تدل على عبادة الله تعالى وحده بلا شريك، ولا تدل على إفراد الله عز وجل بالقربة والتوجه والقصد، وإنما تدل على قضية الحاكمية. فالإله عند سيد قطب ليس المعبود وإنما هو الحاكم، ولا إله إلا الله عنده وعند أتباعه معناها لا حاكم إلا الله. وهذا تفسير باطل لغة وشرعا. فأما من جهة اللغة فإنه لا يعرف في كلام أحد من العرب أن الإله هو الحاكم، وإنما الإله عندهم هو المعبود، وله معان أخرى كالمحبوب والذي تتحير في إدراكه العقول، وله بعض الاشتقاقات الأخرى التي لا نطول الكلام بذكرها الآن. فليس في كلام أحد من العرب أبدا ولا في نقل واحد من أئمة اللغة أن الإله يفسر بالحاكم، فهذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فإننا نرجع إلى دعوة الأنبياء والمرسلين التي هي ترجمة عملية لمعنى لا إله إلا الله. إذا أردت أن تعرف معنى هذه الكلمة فانظر في عمل الأنبياء ودعوتهم، وانظر في حالهم مع أقوامهم، وانظر في مخالفات أقوامهم التي دعاهم الأنبياء والمرسلون إلى تركها، هل هذا كله يرشح قضية الحاكمية؟ الجواب لا، لأن الحاكمية بارك الله فيكم عند القوم إنما هي الحاكمية في أبواب السياسة الشرعية والعقوبات والحدود والتعزيرات ونحو ذلك، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله في جوابه هذا: ومعنى لا إله إلا الله أعم من ذلك وأكثر وأهم من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات. هذا هو المقصود بقضية الحاكمية عند القوم. الحاكمية عندهم هي الحاكمية في أمور النزاع، هي الحاكمية التي تعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعقوبة من خالف شرع الله عز وجل وإقامة الحدود ونحو ذلك من الأشياء المعروفة. فنحن نقول: هل دعا الأنبياء والمرسلون أقوامهم إلى شيء من ذلك في بداية دعوتهم؟ الجواب لا. وهل كانت مخالفات أقوامهم في تحكيم غير الله سبحانه وتعالى في مسائل النزاع؟ الجواب لا، وإنما الأمر كما ذكرت لكم آنفا من أنه كان يدور كله على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، كمثل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة وما أشبه ذلك. هذا هو الذي كان يدور عليه الأمر بين الأنبياء وأتباعهم. وأما أن تصرف القضية كما تفعل القطبية إلى مسائل الحاكمية فهذا ضلال مبين ومخالفة واضحة لسنة الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن يكون هذا الأمر معروفا عندكم. تفسير لا إله إلا الله بالحاكمية تفسير قطبي مبتدع، تفسير قطبي مبتدع لا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا لغة العرب. هذه هي خلاصة هذا المبحث الذي هو الرد على القطبية في تفسيرهم الباطل لمعنى كلمة التوحيد. ثم استطرد الشيخ حفظه الله تعالى فذكر بعض التفسيرات الأخرى الباطلة لكلمة التوحيد، فذكر تفسيرها بالخلق، قال: وأما تفسيرها بأن لا خالق إلا الله فهذا تفسير باطل ليس قاصرا فقط، لأن لا إله إلا الله لم تأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله، لأن هذا يقر به المشركون إلى آخر كلامه حفظه الله كما أوضحنا آنفا. المشركون لم تكن مخالفتهم في توحيد الربوبية، وإنما كانت مخالفتهم في توحيد الألوهية. فعندما نقول لا إله إلا الله تنصرف إلى توحيد الربوبية فهذا معناه أن المشركين كانوا موحدين، لأن الله تعالى ذكر عنهم كما أشرت أنهم كانوا يقرون له بالربوبية، أنهم كانوا يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر للأمر إلا الله إلى غير ذلك. فلو جعلنا كلمة التوحيد منصرفة إلى هذه المعاني للزم من ذلك إثبات الخلف في كلام الله عز وجل وإثبات العبث في دعوة الأنبياء والمرسلين، نعوذ بالله من ذلك. وعليه نقول إن تفسير كلمة التوحيد بالربوبية تفسير باطل لغة وشرعا كذلك. فأما من جهة اللغة فلأن كلمة الإله لا تعرف في لغة العرب على أنها تنصرف إلى الرب، بل من الأمور الأولية في لغة العرب ومن المسائل الأولية اللغوية أن هناك فرقا بين كلمة الرب وكلمة الإله، لا تنصرف إحداهما إلى الأخرى ولا تدل إحداهما على معنى الأخرى. وأما من جهة الشرع فكما ذكرت لكم آنفا الترجمة العملية لدعوة الأنبياء والمرسلين وحال أقوامهم معهم لا يرشح أبدا قضية الربوبية، بل هو دال على قضية الألوهية. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى تفسيرا آخر من التفسيرات الباطلة، قال: وتفسيرها بأن لا معبود إلا الله تفسير باطل أيضا، لأنه يلزم عليه وحدة الوجود. كيف هذا؟ نحن قلنا لا إله إلا الله لابد فيها من تقدير خبر، لابد فيها من تقدير للخبر المحذوف. هذا التقدير لابد أن يكون مطابقا للحال. ما هو الحال؟ هل هناك معبودات سوى الله تعالى أم لا؟ نعم هناك معبودات. إذن فلا يصح أن يقدر الخبر بالوجود، لا يصح أن نقول لا إله موجود إلا الله، ولا يصح أن نقول لا معبود موجود إلا الله، ولا يصح أن نقول لا معبود إلا الله ونسكت من غير تقدير للخبر. لماذا؟ لأن هذا مخالف للواقع. الواقع أن هناك معبودات تعبد من دون الله عز وجل. فلا بد أن يكون تقدير الخبر في كلمة التوحيد موافقا للواقع والحاصل. الحاصل أن هذه المعبودات موجودة ولكنها باطلة لا تستحق العبادة، فلا بد أن يكون تقدير الخبر إذن موافقا لهذا، ولا بد أن يكون عائدا إلى قضية الاستحقاق، فنقول لا معبود بحق إلا الله. ويمكن أن ينصرف هذا التفسير الباطل كما قال الشيخ حفظه الله إلى قضية وحدة الوجود والعياذ بالله، يعني عندما يقولون لا إله موجود إلا الله، قد يراد بذلك أن جميع المعبودات التي تعبد هي في الحقيقة رب العزة سبحانه وتعالى، وهكذا يقول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن الوجود واحد لا فرق فيه بين خالق ومخلوق، فكل الكائنات عندهم إنما هي رب العزة تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وعليه يقولون من عبد أي شيء فقد عبد الله، من عبد صنما أو حجرا أو شجرا أو بقرا أو بشرا أو ملكا أو جنيا فقد عبد رب العزة سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك، وهذا كفر عظيم، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو أشد من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب، لأنه لا تمييز فيه بين خالق ومخلوق، وهذا مخالف للضرورة الفطرية التي فطر الله الناس عليها. فالحاصل أن هذا التفسير الباطل يمكن أن ينصرف إلى هذه القضية الكفرية الخطيرة التي هي قضية وحدة الوجود. وكذلك تفسير الإله بالموجود عندما يقولون، وهذا تسمعه كثيرا للأسف من المتصوفة، لا إله إلا الله يقولون لا موجود إلا الله، هذا ضلال عظيم، هذا خطر كبير، هو مخالف كذلك للغة والشرع، لأن الإله لا يفسر بالموجود في لغة العرب، ولأن هذا التفسير من جهة الشرع ينطوي على خطر كبير ومخالفة عظيمة تعود إلى قضية وحدة الوجود، وهذا كفر عظيم كما أشرت إليه. فالحاصل معنا في هذا السؤال وجوابه أنه يجب علينا أن نعرف المعنى الصحيح لكلمة التوحيد، وأن نحرص عليه ونعمل به، وأن نفرق بينه وبين التفسيرات الباطلة، فهذا مبحث مهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به ويفهمه جيدا. ننتقل إلى السؤال التالي: هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة إسلامية حزبية كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ؟ وما نصيحتكم لمن يقول هذا الكلام وينشره في الكتب؟ الجواب: أنا أقول إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف الصالح في الأصول والفروع، ليس القصد منها التحيز لجماعة غير ما كان عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. أما جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وجماعة كذا وكذا، فنحن ندعوهم جميعا إلى أن يردوا مناهجهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى هدي وفهم السلف الصالح وبعرضها على ذلك، فما وافق فالحمد لله، وما خالف فإنه يصحح الخطأ، هذا الذي ندعو إليه. أما قضية الجماعات والأحزاب فقد تكلمنا عليها مرارا والحمد لله. وأما قضية الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام في عصره محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، فهي قضية في الحقيقة أوسع وأجل من أن نتكلم عليها في مقام مختصر كهذا، وقد صنفت في ذلك مصنفات، وكثر في هذا كلام العلماء والباحثين. ويمكنكم أن تطلعوا على هذا في صور متعددة في مقالات العلماء وفتاويهم، وفي هذه الكتب المصنفة التي اعتنت ببيان دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وليس أدل على دعوته من كلامه هو نفسه رحمه الله، ومن كلام أبنائه وأحفاده، ومن اطلع على ذلك فإنه يعرف معرفة تامة أن دعوة الشيخ رحمه الله تعالى لم تكن دعوة مخالفة للكتاب والسنة، بل كانت موافقة لهما وموافقة لما كان عليه السلف الصالح. والأمر العظيم الذي انشغل به الشيخ رحمه الله هو دعوة الناس إلى أصل الأصول وقاعدة القواعد والغاية التي لأجلها خلق الخلق. دعا الشيخ رحمه الله تعالى إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وخلع جميع المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل، فكان في هذا سائرا على درب الأنبياء والمرسلين متبعا لهم، وإنا لنرجو أن يحشره الله تعالى في زمرتهم، وأن يكون على ملة الحنفاء المسلمين الموحدين. إنا لنرجو أن يكون هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه مجددا لملة إبراهيم عليه السلام وملة جميع الأنبياء والمرسلين، ونحن بحمد الله تعالى على طريقته سائرون، وعلى طريقة الأنبياء والمرسلين، ودعوتنا إلى التوحيد من أعظم ما نتشرف به وننتسب إليه. نسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي: هناك من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فهل التفريق صحيح؟ وإذا كان كذلك فمن هم الفرقة الناجية ومن هم الطائفة المنصورة؟ الجواب: هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، وحتى صفات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينها، وهذا القول ليس بصحيح. فالطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية ولله الحمد، لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، فهما وصفان متلازمان لشيء واحد. وهذا التفريق إما من جاهل وإما من مغرض يريد أن يشكك شباب المسلمين يريد أن يشكك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة الناجية. هذه مسألة من المسائل المستحدثة التي خاض فيها بعض دعاة الجهل والضلال، وأشهرهم في ذلك سلمان العودة، فإنه قرر هذه المسألة ونظر لها في بعض كتبه، وقد رد عليه الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في كتابه المعروف أهل الحديث هم الطائفة المنصورة. وخلاصة قول سلمان العودة في هذه المسألة أن مفهوم الفرقة الناجية أعم من مفهوم الطائفة المنصورة، فالفرقة الناجية بوجه عام يدخل فيها جميع من استقام على عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا كان الشخص أو كانت الطائفة في نفسها على معتقد أهل السنة والجماعة، وإذا كانت سائرة في نفسها على الدرب المستقيم، فهذا هو الذي يدخل في مفهوم الفرقة الناجية. وأما مفهوم الطائفة المنصورة عند سلمان العودة فأخص من ذلك، لا يتحقق إلا إذا كانت هناك مشاركات إيجابية للشخص أو للطائفة. وقد دندن خاصة حول قضية الجهاد، فقال إن من جاهد مثلا من المسلمين السنيين المتبعين هو من الطائفة المنصورة، وأما الذي قعد عن الجهاد ولم يقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى فهذا لا يصدق عليه أنه من الطائفة المنصورة، وإنما هو فقط من الفرقة الناجية. فانحصر التفريق أو تلخص التفريق عند هذا الرجل في أن الطائفة المنصورة لا بد أن يكون لها نشاط إيجابي، لا بد أن تأتي ببعض الأعمال الإيجابية المجيدة حتى تدخل تحت مسمى النصرة ومعناها. وأما من قعد عن ذلك ولم تكن له هذه المشاركات الإيجابية، يعني كما نقول إن كان في نفسه يعني بسيطا يسيرا مكتفيا ببعض الأشياء في خاصة نفسه، ليس له مشاركات ولا تفاعلات ولا كذا، فهذا هو الذي يدخل في مسمى الفرقة الناجية، يعني هو على سبيل النجاة، يرجى له أن يكون من الناجين وأن يخلص من العذاب والفتن. وأما مفهوم النصرة فأمر أكبر من ذلك. هذه خلاصة هذا المذهب المحدث الذي نظر له سلمان وغيره. ومن اطلع على كتاب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فإنه يقف على تفصيل وتأصيل لإبطال هذا المذهب المحدث، وحسبك أن تعلم كخلاصة أن هذا التفسير لم يقل به أحد من أهل العلم، وأن هذا التفريق لم يقل به أحد من أهل العلم، وأن الأحاديث لم تفرق بين الأمرين. الأحاديث التي وردت في الفرقة الناجية حديث الفرق المعروف كلها في النار إلا واحدة، وحديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي. هل رتب النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الفرقة الناجية على ما ذكره سلمان؟ وهل رتب مفهوم الطائفة المنصورة على ما ذكره سلمان؟ انظر مثلا إلى حديث الطائفة المنصورة، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. طيب، إيش معنى قائمة بأمر الله؟ هذه صفة الطائفة المنصورة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الصفة قائمة بأمر الله. إيش معنى قائمة بأمر الله؟ هذا عموم يشمل التمسك بأمر الله تعالى في كل شيء، فما الذي خصه بالأمور الإيجابية من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ من الذي خصه بهذا الأمر؟ وإنما كل من تمسك بأمر الله تعالى فهو من الطائفة المنصورة، كل من كان في نفسه على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح سواء جاهد أم لا، سواء دعا إلى الله تعالى أم لا، فهو من الطائفة المنصورة. وعليه نقول إن عوام أهل السنة من الطائفة المنصورة وهم أيضا من الفرقة الناجية، لا فرق بين الأمرين أبدا. وما أحسن كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذا الجواب، لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، فهما وصفان متلازمان لشيء واحد. الأمر كذلك عند كل من يفهم ويعقل كلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أهل العلم. فهذه خلاصة إبطال هذا القول المحدث. عليك أن تعرف أن مفهوم الفرقة الناجية كمفهوم الفرقة المنصورة لا فرق بينهما أبدا، وأن التفريق بهذه الحيثية تفريق محدث مخترع لا أصل له في النصوص الشرعية ولا في كلام أحد من العلماء. السؤال التالي: هل من خالف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في مسألة الولاء والبراء أو في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية يخرج منها مع موافقته لهم في باقي مسائل العقيدة؟ الجواب: نعم، إذا خالفهم في شيء ووافقهم في شيء فإنه لا يكون منهم فيما خالفهم فيه ومنهم فيما وافقهم عليه، وعليه في ذلك خطر عظيم، ويدخل في الوعيد كلهم في النار، وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة، وإن كانت مخالفة في مسألة واحدة في العقيدة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار ليس معناه أنهم كلهم يكفرون ويخلدون في النار، وإنما يدخلون النار بحسب مخالفتهم، لأن المخالفة قد تكون مخرجة من الملة وقد تكون غير مخرجة من الملة. سبق معنا فتوى للشيخ حفظه الله تعالى بمثل هذا المعنى تماما عندما بين حفظه الله أن من خالف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة، من خالف هذه الطائفة الطيبة في أصل واحد من أصول العقيدة والمنهج فهو ضال مبتدع داخل في الفرق النارية، لعلكم تذكرون هذه الفتوى إن شاء الله، فلن نعيد الكلام مرة أخرى. وهذه هي الجادة المنهجية عند أهل السنة والجماعة من غير إشكال، من خالف ولو في أصل واحد فقط وإن وافق أهل السنة في باقي الأصول فهو مبتدع، ليس من أهل السنة أبدا، ولا يصح أن يكون متبعا للسلف أو من السلفيين أو نحو ذلك، بل هو من أهل البدع والضلال. وأما بالنسبة لتكفير أهل البدع فهذه مسألة كبيرة، وخلاصتها كما قال الشيخ حفظه الله: لابد أن نفرق في البدع بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة. فأما البدعة المكفرة فهي التي تخرج عن ملة الإسلام وتصير صاحبها من أهل الكفران والردة والعياذ بالله، ولكن هذا الحكم لا يتنزل على الأعيان إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. وأما البدعة غير المكفرة فهي التي لا تخرج عن ملة الإسلام، صاحبها هو الذي يقال له فاسق ببدعته كما يقول المحدثون وغيرهم من العلماء، فاسق ببدعته، ولا شك أن إيمانه ينقص لأجل بدعته وفسقه، فهذا لا يخرج عن ملة الإسلام ولا يصير كافرا أو مرتدا، وهو في مشيئة الله تعالى، حكمه حكم أهل المعاصي والذنوب، هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وأما المبتدع المكفر ببدعته إذا كفر وصار خارجا عن ملة الإسلام والعياذ بالله، فإنه لو مات على ذلك يحكم له بحكم أهل الكفر، ولا يكون له أمل في المشيئة أو الشفاعة، وإنما هو مخلد في النار والعياذ بالله. ففي هذا الإطار يفهم قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار. كلها في النار أي ماذا؟ هذا كما يقول العلماء وعيد، وعيد بدخول النار، ولهذا يقولون في الفرق هذه فرق نارية، أي فرق متوعدة بالنار. وهذا الوعيد إما أن يكون على سبيل الحتم في شأن أصحاب البدع المكفرة على التفصيل الذي ذكرته، وإما أن يكون على غير سبيل الحتم كسائر ألوان الوعيد في حق أهل المعصية والذنوب إذا كانت البدعة غير مكفرة. هذه خلاصة المسألة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وإن كان عندكم شيء من الأسئلة نستقبله إن شاء الله. يقول السائل: هل على المرأة التي قامت بربط قنوات للحد من الإنجاب بدون عذر شرعي كفارة؟ كلا، ليس هناك كفارة في ذلك، ومعلوم في فتاوى العلماء أنه لا بأس بتأجيل الإنجاب واستخدام بعض الوسائل التي تلحق من الناحية الشرعية بالعزل، والعزل هو القذف خارج الرحم، أن يقذف الرجل منيه خارج فرج المرأة، هذا هو العزل. ومعلوم في حكم العزل شرعا أنه مكروه وغير حرام، وعليه فهذه الوسائل التي تتخذ لتأجيل الحمل إن كان أخذها بنية التأجيل فهذه تأخذ حكم العزل تماما، وإن كان هذا لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به إن شاء الله، وإن كان لغير مصلحة شرعية فأقصى حكمه الكراهة، طالما أنه ليس قائما على نية لقطع الإنجاب بالكلية. نعم. يقول: ما حكم صلاة المرأة مع ظهور القدمين؟ وهل يختلف هذا بين الصغيرة والقواعد من النساء؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بأس بذلك، وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى. والحديث الذي فيه أن المرأة لا تصلي في درع إلا إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها حديث معلول. هذه العبارة الأخيرة الصواب فيها الوقف على أم سلمة رضي الله عنها، فصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك ولا فرق فيه بين صغيرة وكبيرة. نعم. يقول: هل يعتبر رئيس البلدية مثلا من ولاة الأمر الذين يحرم إبراز مساوئهم ومثالبهم؟ لعلنا تكلمنا في هذه المسألة من قبل. القضية بارك الله فيكم كل من ولاه الحاكم فله نصيب من ولاية الأمر. ما الحجة في هذا؟ الحجة عموم الآية. أقول بارك الله فيكم ينبغي أن تنتبهوا معي جيدا لهذه المسألة لأنه كثر فيها الكلام. الحجة عندنا عموم الآية، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر الله تعالى ولاة الأمور بصيغة الجمع، إذن فالأمر ليس مقصورا على حاكم بعينه، وإنما هناك مجموعة يقال لها ولاة أمر أو أولو أمر. وعليه فالقاعدة كما بين العلماء أن كل من ولاه الحاكم يعد وليا للأمر في الموطن الذي تولى فيه المسؤولية. بمعنى ماذا؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. إذن هل نفرق في صلاة الجمعة بين الحاكم الذي هو الأمير الأعظم في البلاد وبين من يوليه من وزير أو نائب أو محافظ أو كذا؟ الجواب لا، الحكم واحد في هذه المسألة. فكذلك هنا كل من ولاه الأمير أو الحاكم على ولاية ما فهو ولي للأمر فيها، ينبغي أن يسمع له ويطاع في حدود ولايته طالما أنه في طاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأما في المعصية فلا طاعة فيها كما هو معلوم. وأما بالنسبة لقضية إبراز المساوئ والمثالب فالقاعدة في هذا أيضا واحدة، لأن الذي يبرز مساوئ المحافظ مثلا أو الوزير أو كما جاء في السؤال رئيس البلدية، ما الذي ينتج عن هذا؟ نفس العلة التي تنتج عند ذكر مثالب الحكام. ألا يكون في هذا تهييج؟ ألا يكون في هذا تثوير؟ ألا يكون في هذا تعريض حتى بالحاكم الأصلي الذي ولى هذا الرجل؟ من الذي ولى هذا الرجل؟ أليس الحاكم؟ أليس الرئيس؟ أليس الأمير؟ فإذا قلنا إن محافظه فيه وفيه فعلى أي شيء يفهم هذا؟ ألا يفهم على أنه طعن في الحاكم؟ فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا أصل فيما أعلم لما يقال الآن من أن هؤلاء يجوز انتقادهم على المنابر ويجوز ذكر مساوئهم. أنا في الحقيقة لا أعلم دليلا على هذا أبدا، والحجة عندي عموم الآية. نعم يمكن أن نتصور شيئا من التفريق عند الرد مثلا على مثل القضاة أو المفتين الذين يخالفون الشرع في بعض الأشياء، فهؤلاء يرد عليهم بأعيانهم، نعم لا شك في هذا، وهذا كان موجودا عند السلف ولم يزل معمولا به عند علمائنا حتى الآن. وأما أن يقال إنه تذكر عيوب هؤلاء ومثالبهم وتنتقد سياستهم وتنتقد طريقتهم على الملأ بزعم أنهم ليسوا حكاما ليسوا رؤساء للبلاد، فهذا في الحقيقة لا أعلم عليه دليلا ولا أعلم ما يؤيده من أثار سلفنا وكلام علمائنا. والحجة كما ذكرت لكم عموم الآية، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. طيب انتهت الأسئلة، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.